بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 21 من شهر ذي الحجة لسنة 39 و400 للهجرة المشرفة، الأول من شهر أيلول لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: باب الأيمان والنذور. تفضلوا دكتور عماد.
يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب، فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد، لا حنث بالله فقط فيما عقد، ومثله الثنيا ولو سر النطق، إذا نوى حل اليمين بالنسق. أما الغموس الشكوى أو قصد الكذب، فلا تكفر والمتاب قد يجب، كقائل هو اليهودي مثلا، إن فعل الشيء الذي قد فعل، ومن يحرم ما حل الله له، فلا تحنثه إذا ما فعله، إن لم يكن من زوجة أو من أمة، إلا إذا حاشا وإلا لزمه، وهي على نية من قد حلفا، إلا على حق نوى المستحلفا، وقصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت، وكفر اليمين بالوجوب وهي على التخير والترتيب، إطعام 10 كل شخص مدى، وصح إن عشى له وغدى، أو أعطي رطلين خبزا والأحب، بالأدم أو كسوة 10 قد وجب، أو عتق رق سالم قد أسلما، ثم 3 صامها إن أعدما.
نعم، أحيانا يقال رطل بلغتنا ويقال رطل أيضا. طيب، إذن نحن الآن في باب الأيمان والنذور، ولابد من مقدمة في بيان معنى اليمين. اليمين هو حقيقة في القسم، كأن تقول والله أحب العلماء، هذا على سبيل الحقيقة، وقد تكون مجازا في تعليق الطلاق والنذر، كأن يقول الرجل إن تركت العلم ودراسته فزوجتي طالق، هذا تعليق، هذا تعليق واضح، ولكن هذا التعليق موصوف بأنه يمين. عليكم السلام. لكن هل هو على سبيل الحقيقة والمجاز أم على سبيل الاشتراك؟ القول الذي يعني عليه المذهب أنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز مع الاشتراك فالمقدم الحقيقة والمجاز، فلأن تقول بالمجاز خير لك من أن تقول بالاشتراك. فالآن يمكن أن يطلق على النذر يمين، وممكن أن يطلق على تعليق الطلاق وحل العصمة يمين، وأن يطلق على كل ما خرج مخرج الشرط يمين، وأن يطلق أيضا على القسم يمين. إذن هذا التعارض بين الاستعمالات لكلمة اليمين على أشياء مختلفة، هل يستوعب النذر وتعليق الطلاق والمشروطات وما خرج مخرج الشرط ما سوى القسم، لأنه حقيقة في القسم. إذن اليمين حقيقة في القسم، لكنه فيما يطلق على ما علق على شرط وخرج مخرج الشرط يمين، كما قلت هل هو من باب المجاز أم من باب الاشتراك، ونميل إلى القول بأنه من باب المجاز لأن المجاز أولى من الاشتراك. وسمي هذا التعليق وما خرج مخرج الشرط يمينا أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. إذن سمى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من منعه نفسه من العسل، حيث حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، فقد جعل الشرع ذلك يمينا. إذن نجد أن ما خرج مخرج الشرط سمي يمينا، وما يعني سمي يمينا كذلك النذر، ونطلق عليه يمين لأن فيه كفارات اليمين، والطلاق سمي يمينا لكن بالاتفاق أنه مع أنه سمي يمينا إلا أنه لا كفارة يمين فيه، والكفارة لا تكون إلا في الحلف بالله سبحانه وتعالى، إنما سمي يمينا وهو أنه خرج مخرج الشرط، خرج مخرج الشرط كما ذكرنا، وما فيه معنى التقوية، لأن اليمين معناه القوة، فراغ عليهم ضربا باليمين. لكن على فرض أن المالكية عبروا عن الطلاق المعلق باليمين إلا أنهم لا يقولون أن فيه الكفارة وأن فيه أحكام اليمين، لأنهم يطلقون اليمين على كل ما خرج مخرج الشرط والتقوية، وعليه لا يجوز الاستنباط من هذه الألفاظ وترك منطوق المذهب ثم نسبة أحكام اليمين من حيث الكفارة والوقوع إلى الطلاق، وإثبات أحكام الكفارة للطلاق، لأنه المالكية سموا الطلاق المعلق يمينا، فهذا لا يصح، وهذا استنباط في غير محله. بقي أمر مهم، وهو أنه من الضروري أن نفرق بين اليمين المعلق على شرط وبين النذر. من المهم جدا أن نفرق بين النذر واليمين المعلق على شرط. يعني مثلا لو قال أحدهم: إن شفى الله مريضي فعلي إطعام 10 مساكين. طيب، هذا نذر، هذا نذر. طيب، قال سعيد: محمود لم يسافر مثلا. قال أحمد: بل سافر، علي إطعام 10 مساكين إن لم يسافر. ما الفرق؟ كلاهما مشروط، كلاهما خرج مخرج الشرط، وهذا هو التدقيق في التفريق بين اليمين والنذر. يمين فيه شرط ونذر فيه شرط. لماذا هذا نذر ولماذا هذا يمين؟ الآن نقول إن الناذر قاصد للقربة، أنا أقصد التقرب بإطعام 10 مساكين، بينما في كلام سعيد وأحمد، سعيد يقول: محمود لم يسافر. قال أحمد: بل سافر، علي إطعام 10 مساكين إن لم يسافر محمود. الآن كلاهما شرط، لا تفرق من حيث الشرط وعدم الشرط، لا تفرق بينهما من حيث الشرط ووجوده، كلاهما موجود فيه شرط. إذن ليس الفرق بين النذر المعلق على شرط واليمين المعلق على شرط، ليس الفرق بينهما الشرط، الشرط موجود في كليهما، إنما تلاحظ في النذر أن الناذر قصد القربة، لكن أحمد هنا في مثالنا لم يقصد القربة بالإطعام، إنما قصد نفي أمر أو إثبات أمر، فقصده متوجه إلى ماذا؟ إلى إثبات سفر محمود، وليس قصده متوجه إلى إطعام 10 مساكين، فهو يريد أن يؤكد بأن أو يؤكد أن محمود قد سافر. إذن توجه نظر أحمد إلى تأكيد حصول أمر وهو سفر محمود، بينما الناذر الذي قال: إن شفى الله مريضي، لا يقصد تأكيد شيء حصل أو نفي شيء. فالناذر لا يتوجه بشرطه إلى تأكيد حصول شيء وتحقيقه أو نفيه أو حث لشخص على عمل أو نهي شخص عن عمل. إذن الجوهر في النذر أن هذا رجل متوجه بالقربة، لله علي نذر إطعام 10 مساكين، هذا نذر خال من الشرط، تمام. لكن إن شفى الله مريضي، هل هو يريد أن يثبت حصول شيء؟ ما هو يعلم أن مريضه لم يشف. هل يريد أن ينفي حصول شيء؟ لا يريد أن ينفي. هل يريد أن يحث شخصا على فعل أمر؟ هل يريد أن ينهى شخصا عن أمر؟ إذن هذا هو الناذر، هو قاصد للقربة وهو متوجه بشراشره وكليته إلى التزام القربة. أما النذر المعلق على شرط فهو التزام للقربة، فإن شفى الله مريضي فعلي طعام 10 مساكين، فهو يريد أن يتوجه بالقربة إلى الله والتقرب. بينما الحالف اللي قال لم يسافر مثلا، أو قال بل سافر ويريد أن يؤكد السفر، قال علي إطعامه، فقصده الأول في اليمين المعلق على الشرط أن يؤكد حصول الأمر أنه قد سافر وليس متوجها إلى القربة. إذن هذا الموضوع بالنسبة لما يتعلق بالتمييز بين النذر المعلق على شرط واليمين الذي فيه الشرط. إذن هذا تفريق بين النذر وبين اليمين المشروع. الآن نتكلم في مقدمة في أقسام اليمين. القسم الأول وهو تعليق طاعة أو طلاق على وجه قصد الامتناع، سواء كان الامتناع من فعل المعلق عليه أو الحض على فعله، نحو إن دخلت الدار أو إن دخلت الدار أو إن لم أدخلها فطالق. إذن إما حث على أمر وإما نهي عن أمر. إذن صار عندي في شيء اللي هو اليمين معلق، كان دخلت الدار أو دخلت الدار فزوجتي طالق. طيب إن جاءني فلان فله علي عشاء وغداء. إن جاءني فلان فله علي عشاء وغداء، هذا يمين. إذن صار عندي معلق على شرط، صار عندي معلق على شرط، فهذا أيضا يمين لأنه خرج مخرج الشروط. لكن هل فيه كفارة؟ لا يترتب عليه أثر. ما يترتب عليه الأثر إما ما يتعلق بحل العصمة أو الحلف بالله. أما إن جاءني أحمد فله علي غداء وعشاء، إن توظف ولدي فلك مني هدية كذا وكذا، هذه كلها أيمان، لكن أيمان بالمعنى المشترك أو بالاشتراك اللفظي، لكنها ليست هي التي يجب فيها الكفارة وليست هي التي يترتب عليها العصمة. إذن ما كان من الشروط لا يترتب عليه الكفارة اللي هو القسم، أو لا يترتب عليه حل العصمة، ليس لنا في أحكامه شيء، وفاء بالوعد بس، وفاء بالوعد. واضح؟ إذا تعينت فلكم عندي جائزة، هذا فيه حل عصمة، فيه حلف يمين وقسم، ليس قسما. إذن هذا القسم ليس لنا فيه شأن في البحث، ليس هو وإن كان من الأيمان. ليه؟ لأنه خرج مخرج الشرط. إذن هذا قسم خرج من التنافس في البحث من الجولة الأولى، لأنه لا يترتب عليه أثر في ما يتعلق بآثار القسم وهو الحلف، أو فيما يتعلق بحل العصمة. إذن عندنا ما يتعلق بالطلاق أو تعليق حل عصمة، وعندنا ما يتعلق على القسم. أما القسم فهو تعليق المسلم، تعليق المسلم لا كافر ولا كتابي، فهذه هؤلاء تعليقاتهم لا تقبل. مكلف الصبي ليس يعني يطالب بما يتعلق بأحكام القسم من كفارة وغيرها. قربة اللي هي قربة أو حل عصمة أو ترتيب حكم، مثل هي طالق، هذا حكم، هذا إيه؟ حكم على حصول أمر، على حصول أمر كدخول دار أو لبس ثوب أو إن دخلت أو لبست، أو على نفيه إن لم أدخل كما بيناه في المقدمة، كما بيناه في المقدمة. قصد الامتناع عنه أو الحث عليه، هذا كله يخرج النذر، هذا كله يخرج النذر اللي هو يعني اليمين، اللي هو إما قسم بالله اللي فيه الأحكام أو حل العصمة، والنذر بيدخل بالاشتراك اللفظي في كلمة اليمين. واضح؟ إذن ما سبق بيانه فيما يتعلق بالتقرب كما قلت في العشرة مساكين في اليمين، أو حل العصمة، أو حل العصمة بين الزوجين اللي هو كل ما هو قال فأنت طالق كذا إن فعلت، أو حمل على أمر لتفعل أو لتترك، واضح، أو لتحقيق أمر سابق أو لنفي أمر سابق، هذا كله متعلق بحل العصمة ومتعلق بالأيمان. الآن بعد هذه المقدمة نريد أن نتكلم عن أقسام اللي هو القسم. إذن عند اليمين اللي هي التعليقات، يمين مشروط إذا تعينت لكم علي عشاء، هذا لا شيء فيه، عندك وعد في بالوعد، هذا ليس لا من باب القسم الذي فيه الكفارة ولا من باب حل العصمة اللي هي الزوجة. إذا قلنا هذا انتهينا منه منذ البداية، لأنه لا يترتب عليه أحكام من حيث القسم ولا من حيث حل العصمة الزوجية. طيب لو قال إذا سافرت فأنت طالق، هل ترتب عليه اللي هو خرج مخرج الشرط وترتب عليه طالق وهي حل العصمة؟ إذا هل صار عندي حل عصمة؟ إذا بنحطه بالأحكام لأنه بدنا نضعه في موضوع يترتب عليه حكم الطلاق إذا سافرت. هل لو أراد أن يلغي الشرط قال تراجعت عن الشرط فلا ينفعه، فلا ينفعه. طيب الآن في عندي القسم مختلف عن النذر، دائما القسم المعلق على الشرط يتشابه مع النذر. لو أن أحدهم أراد أن يؤكد حصول أمره، مثلا قال له سافر فلان، قال بل لم يسافر، قال بل سافر، قال إن سافر، إن سافر فعلي إطعام 10 مساكين. الآن شرط ما زال قيد الشروط، ما دخل بالقسم لأنه قال إن سافر فله علي. إذن يتوجه صاحب اليمين هنا إلى تأكيد حصول شيء أو نفي حصول ذلك الشيء، فقال فاستمر الآخر في العناد، قال والله إن سافر فلان فعلي إطعام 10 مساكين، فهو متوجه إلى تأكيد حصول أمر أو نفي حصول الأمر. هنا في هذا التوجه أسميناه قسما، بمعنى أنه حلف بصفة من صفات الله أو حلف بذات الله على أنه هنا يريد أن يؤكد ويحقق هذا الأمر. إذن لذلك هنا أول ما بدأ في تعريف اليمين قال تحقيق ما لم يجب، تحقيق ما لم يجب. إذن في اليمين اللي هي القسم محل العناية تتوجه إلى تحقيق أمر قد يكون حصل، ما بتحلف والله طلعت الشمس أو والله ما طلعت الشمس أول أمس. الآن أنت بتتكلم في موضوع أنه في شيء أمامك تحتاج فيه إلى توكيد وتحقيق هذا الأمر الذي تريد أن تؤكد حصوله أو تريد أن تنفي وقوعه، إذن هذا بنسميه قسم. طيب الآن ماذا نقول بالنسبة للنذر؟ قال إن شفى الله مريضي لأطعمن 10 مساكين، انعقد النذر، انعقد النذر. طيب قال والله إن شفى الله مريضي لأطعمن 10 مساكين توكيد للنذر، توكيد للنذر. إذا هذه والله هنا جاءت مؤكدة للنذر ولم تكن قسما، لذلك هو نذر. لماذا؟ ما الفرق الجوهري؟ أن هذا رجل متوجه إلى التقرب وهو الإطعام. هل يريد أن ينفي أمرا حصل؟ يريد أن يؤكد أمرا حصل؟ يريد أن يحث فلانا على الإطعام؟ يريد أن يحث ينهى فلانا عن الخروج؟ ليس فيه شيء من ذلك. إذن هذا هو النذر، إذن هذا هو إيه؟ النذر، التزام قربة. لكن هو خرج مخرج الشرط، إن شفى الله مريضي لأحجن، إن نجح ولدي لأذبحن ذبيحة للفقراء والمساكين. ثم قال والله والله إن شفى الله مريضي لأذبحن ذبيحة للمساكين. إذن هو يؤكد نذره. إذن حتى تميز بين النذر المعلق على شرط والقسم المشروط أو اليمين التي فيها الشرط، عليك أن تلاحظ ملحظ القربة في النذر، وأن تلاحظ نية وقصد الحالف في اليمين أو في القسم، أنه إما يريد أن يؤكد أمرا قد وقع أو ينفي وقوعه أو يريد أن يحث شخصا على فعل. والله لتأكلن عند اليوم، والله لتأكلن عند اليوم مثلا، والله لن تزور فلان. إذن أنت تتكلم أن هناك في اليمين الحث على الفعل أو النهي عن الفعل، أو أنه يؤكد أمرا حصل أو أنه ينفي أمرا لم يقع، فهو يتوجه إلى ذلك. أما في النذر فمتوجه بشراشره إلى القربة، إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن في قول الناظم رحمه الله تعالى: يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب. إذن يريد أن يقول لك إن هذا القسم، هذا القسم هو حلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. لكن أحيانا الفقهاء لما يتكلمون عن اليمين يتكلمون عن تعليق القربة، يتكلمون عن حل العصمة، ويتكلمون عن القسم، فيأتون بينها بحرف العطف أو، مع أن أو لا تدخل في التعريفات. عندما يقول اليمين تعليق قربة أو حل عصمة أو تحقيق ما لم يجب، إذن هنا أو دخلت على التعريف لبيان الأنواع، لبيان الأنواع. أما من حيث التعريفات على طريقة المناطق هي متعلقة بالماهية، والماهية لا تختلف، لذلك لا يجوز عندهم أن تدخل أو، لا يجوز عندهم أن تدخل أو في التعريفات. فعندما تقول الإنسان حيوان ناطق، طيب الحيوان هذه اللي هي بمعنى الحي، هل الحي موجودة في كل إنسان؟ موجودة في كل إنسان، هل تتفاوت؟ لا تتفاوت. إذن الحياة واحدة، الحياة إيه؟ واحدة. بما أنها واحدة وليست أقساما، هل يدخل في التعريف أو؟ لا يمكن أن يدخل في التعريف أو. لكن عندما تريد أن تعرف البيوع تقول البيع، البيع نقد بنقد، والبيع نقد بسلعة، وهذه الأقسام. فعندما تجد أنك تحت أنواع، هناك أنواع تحت الجنس، تمام. فمن الطبيعي عند الفقهاء أن يدخلوا حرف العطف أو، لذلك لما يقول اليمين قربة حل عصمة تحقيق ما لم يجب بذلك أو أو أو، بين هذه الثلاثة إنما هي طبيعة الأنواع تحت الجنس في الفقه، لأنه لا يتجه إلى التعريف بالماهية نفسها. وهذا أيضا بناء على ما قلناه في بداية الأمر من أن كلمة اليمين فيها اشتراك، كلمة اليمين فيها اشتراك بين ما هو خرج مخرج الشرط وبين ما هو فيه مما خرج مخرج الشرط حل العصمة وبين ما فيه قسم بالله سبحانه وتعالى. إذن صار عندي مشترك، فهذا المشترك تحته أو فيه أفراد، ولا بد من بيان تلك الأفراد لأنه يتناولها على سبيل الاشتراك، يتناولها على سبيل الاشتراك. إذن يقول في تعريف اليمين: تحقيق ما لم يجب، اللي هو شيء يعني ليس يعني ثابتا قطعا يريد أن يثبت وجوده، فعندئذ نقول هذا التحقيق يكون بذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، وهذه هي اليمين التي تكفر. إذن اليمين التي تكفر التي هي قسم بالله تعالى وبصفة من صفاته سبحانه وتعالى. طيب لو قال والكعبة لا كفارة، لو قال ومحمد صلى الله عليه وسلم لا كفارة، واضح؟ إذن اليمين التي تكفر هي اليمين بالله سبحانه وتعالى. الحروف التي يحصل بها القسم كأن تقول بالله وتالله وهالله، اللي هي ها التنبيه، أن تقول والرحمن، وأيمن الله أي بركته، وأيمن الله، وقد تحذف النون في وأيمن الله وتقول وأيم الله، وأيم الله، إذن وأيم الله أي وأيمن الله، واضح؟ إذن لما تقول وأيم الله، إذن تقول واو القسم، وواو القسم تجر، وأنت تقول وأيم، أليس كذلك؟ وهذا مضموم، فتقول والله والرحمن ورب الكعبة، فكيف تقول تقسم وتقول وأيم وهي بالضم؟ إذن نقول وأيم الله أن هناك حرفا محذوفا، كما نقول أفاطم، أفاطم أي ترخيم، حذف حرفا أي أفاطمة، لذلك لما نقول وأيم الله حذف النون أصلها وأيمن الله، واضح؟ إذن هنا نقول بالنسبة للنون قد حذفت، وأحيانا العرب يتخففون من الكلام إذا تكرر، إذا كان مكررا فإنهم يتخففون منه، وأن يقول والخالق والعزيز والرحمن. وطبيعة الحال أن الواو هي أم الباب في حروف القسم لأنها تدخل على الجميع، لكن تاء لا تدخل إلا على الله، لا تقول ترب الكعبة، لا تقول الرحمن، واضح؟ لكن أم الباب في هذا الأمر هي واو القسم وليست واو العطف، لأنها تجر، لأنها تجر. فعندئذ نقول إن اليمين التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى تحقيق ما لم يجب بالله سبحانه وتعالى أو صفاته، والكتب، الكتب اللي هي المصحف القرآن كلام الله، وهو الوجود الحقيقي الذاتي، بمعنى أنها صفة من صفات الله عز وجل القائمة بالنفس. لا نقول إنها حديث النفس كما هو حديث نفس الإنسان، لا، عندما نقول حديث أو الكلام النفسي إنما نقول الصفة القائمة بالذات، الصفة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى. أما الحلف بالورق والحبر والجلد فهو حلف بالمخلوق وليس فيه الكفارة ولا يجوز. إذن عندما تقول وكلام الله فإنك عندئذ تكون حالفا بصفة الكلام التي هي صفة من صفات الله عز وجل الثابتة والمتحققة، وقد كلم الله موسى تكليما على الحقيقة. ولذلك البحث في موضوع اللي هو ما بين أيدينا من الورق والحبر وما إلى ذلك، فهذا يفنى وهذا يطبع وهذا له بداية وله نهاية وهذا يحرق، بل إن من الكفار من يمكن أن يعبث به، وهذا من شيم وصفات المخلوقات. إذن نميز لما نقول بالكتب بكلام الله الأزلي الذي هو صفة من صفات الله، وهذه الصفة لله سبحانه وتعالى هي صفة قائمة بالنفس، ليست لها بداية وليست لها نهاية. أما أوراقنا والجلد والحبر وما يردده الناس من هذه الأصوات فإنما هي باعتبار الدال، باعتبار الإيه؟ هي ما يدل، ونقول هي كلام الله كما قال الله عز وجل في كتابه فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا باعتبار الدال. أما إذا كنت تظن أن الذي تسمعه هو الصفة القائمة بالنفس والوجود الحقيقي فعليك أن تتخلص من هذا الحلول. لذلك هذه الصفات الإلهية اللي هي صفة الوجود الحقيقي للكلام لا تحل في المجال الجوي ولا في الوراق ولا تحل في المخلوقات، ولا ينفعك أن تقول فيما بعد بلا كيف، أن تكيفت وانتهى الأمر. لذلك غلاة الصوفية الذين يقولون بالحلول لا ينفعهم لو أنهم قالوا يحل بلا كيف أو يتنزل بلا كيف، لا ينفعهم ذلك. فالنزاع هو في هذه المعاني الفاسدة التي تزعم حلول صفات الله عز وجل التي هي الصفة الوجود الحقيقي، ولا أتكلم عن الدال، فهذه الحروف دالة، وباعتبار هذا الدال قول النبي صلى الله عليه وسلم ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والأقيسة لا تدخل في صفات الله سبحانه وتعالى لأنه لا يقاس عليه، فهو المنفرد والمثيل. لا تقول إذا كلم الله موسى تكليما إذا يلزم منه حرف وصوت، طب وإذا قلت يلزم حرف وصوت أقول يلزم لسان ولهات وهواء، فلا تقبل. هنا أثبت القياس وهنا لم ترد أن تثبت القياس، فأن هذا تنكر القياس في العبادات ثم تقيس في الصفات. لذلك الاضطراب في قضية الأقيسة هنا واضحة وضوح الشمس. نحن نقول إن الكلام على الحقيقة وله وجود حقيقي لله سبحانه وتعالى، أما المقايسة على المخلوقات فهذا نعوذ بالله منه، فإن الله سبحانه وتعالى في صفاته لا يقايس بالمخلوقات، فبناء على أن المخلوقات لها صوت نقول له صوت، إذا المخلوقات لها حرف إذا هي لها حرف. ثم نأتي بعد ذلك بالسنة ونجعل أن هذه الحروف هي الصفة الحقيقية ذات الوجود الحقيقي، وهنا يكون قد اكتمل الحلول اكتمالا تاما، وهو أن الصفة الحقيقية حلت في الأوراق. ولذلك نقول إنما هو موجود في المصاحف عندما نقول هو كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله باعتبار الدال. أما إذا قلت باعتبار الوجود الحقيقي فهذا يعني التجسيم الواضح، وأن صفة صفات الله تحل في مخلوقاته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذن هنا يعني الباب الذي ذكرناه في موضوع الحلف بالصفات أو صفة الوجود، كان يقول ووجود الله أو عظمة الله سبحانه وتعالى وجلال الله وقدم الله وبقاء الله ووحدانيته وعلمه وقدرته والقرآن والمصحف، لأنه هو الكلام الأزلي. لا نثبت لله صفات حادثة بمعنى أن نجعل الكلام صفة حادثة، فإذا جعلت الكلام صفة حادثة فلماذا لا تجعل السمع صفة حادثة؟ إذن أنت لا تفرق بين يعني صفات الله عز وجل، فلذلك صفة الكلام صفة أزلية لله سبحانه. ولو حلف بسورة البقرة أيضا أو قال وآية الكرسي أو قال والتوراة والإنجيل والزبور، لأن الكل يرجع إلى كلامه. فلو قال والإنجيل، مسلم يعتقد أن الإنجيل كلام الله، فلذلك لكن نحن نتكلم عن هذا الإنجيل الذي بين أيدي الناس وقد عبثت به أيدي الأحبار. إذن والإنجيل أي يعني يحلف بكلام الله، وكعزة الله، وكعزة الله وأمانته وعهده وميثاقه، وكذلك علي عهد الله، إلا أن يريد بكلمة وعزة الله ما جعله الله من العزة للمخلوقات في قوله تعالى سبحانك رب العزة، سبحان ربك رب العزة، رب العزة. طب إذن هي مربوبة، إذن هي إيه مربوبة، إذن علينا أن ننتبه سبحان ربك رب العزة أن هذه العزة ما يعطيها للملك، ما يعطيها للوزير، ما يعطيها لصاحب المنصب، هذه مخلوقة. أما العزة التي هي صفة من صفات الله فيجوز الحلف بها، واضح؟ لكن الأمانة قد تكون من صفة المؤمن أو صفة من صفات الله، ولكن قد تكون الأمانة بمعنى تكاليف الشرع، فهي أمانة في عنق المخلوقات كالصلاة والإيمان بالله، فهذه مخلوقات، فهذه مخلوقات. أو العهد والميثاق بمعنى ما جعله بينه وبين خلقه من هذه العهود ومن هذه المخلوقات. لذلك في ما يتعلق ما قلناه في كعزة الله وأمانته وعهده وميثاقه وعلي عهد الله، هذه تكون بالنية إذا كانت العزة صفة لله والأمانة صفة لله والميثاق أي الصفات التي يريد بها الخالق سبحانه وتعالى. أما إن أراد بها المخلوق فليست من القسم الذي تجب فيه الكفارة. وكذلك تجب عليه الكفارة كما لو قال أحلف أو أقسم. طيب لو قال أحلف أو أقسم، الآن هذه فيها الكفارة إن نوى اليمين بالله سبحانه وتعالى، إن نوى اليمين، إن نوى اليمين بالله. قال أحلف، يعني إحنا مثلا نقول حلفت، حلفت أنت بما تحلف؟ تحلف بالله. إذن لما تقول لي حلفت أقول لك هذه يمين. طب إذا قال حلفت ونوى أنه حلف بغير الله، كحلف بجده، حلف بشرفي، إذن هذه ليست فيها اليمين. إذا قال حلفت ونوى الله أو قال أقسم وأشهد وسكت ولم يتلفظ فإننا نعامله بنيته، فإن نوى الله فهي يمين. فإذا كان طبعه الحلف بالله كصاحب الدين والتقي الذي لا يحلف إلا بالله نقول هذه يمين إن نويت، وهو أعرف بنيته إن نوى بالله، واضح؟ إذن أحلف وأقسم وأشهد إذا قصد بها اليمين بالله سبحانه وتعالى فإنها تلزمه، واضح؟ إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الألفاظ. فإن قال أعزم فإنها لا تكون يمينا إلا إذا صرح بالإيه؟ أعزم بالله، أعزم بالله عليك، أعزم بالله عليك، عندئذ تصبح يمينا. فلأنها يمكن أن تكون أعزم بمعنى أهتم وأعطي جدية، تمام؟ فهي ليست صريحة في القسم على خلاف حلفت وأقسمت، واضح؟ لكن لما قال أعزم فهي تحتاج إلى لفظ، تحتاج إلى إيه؟ لفظ. بينما أقسم احتاجت إلى نية، لم تحتاج إلى لفظ. لكن أعزم لا تكون يمينا إلا إذا تلفظ. طيب إذا نوى اليمين لا تصح يمينا كلمة أعزم، بينما حلفت وأقسم وأشهد تنعقد يمينا ولو لم يتلفظ بالله. أعزم لا تنعقد يمينا إلا إذا صرح باللفظ بالله، هذا هو الفرق. اكتفينا في حلفت وأشهد، واضح؟ وأقسمت، اكتفينا بهذه الألفاظ وقلنا تكون يمينا بالله إن نواه. لكن أعزم لا وحدها لا تكون يمينا بالله إن نواها، بل لابد أن يصرح باللفظ. ما ليس بيمين، ما ليس بيمين لا يكون يمينا، مثل الإحياء والإماتة مثلا، هي الصفات، صفات الأفعال، ذلك لأنها اعتبارية وليست من اللي هي الإحياء. الإحياء بمعنى الخلق، يعني وخلق الله، وخلق الله. الآن هذا الخلق متجدد باعتبارات معينة، ليس مثل صفة الكلام، ليس مثل صفة السمع، وبالتالي هذه لا تنعقد بها الأيمان التي تجب فيها الكفارة كالإحياء والإماتة وما إلى ذلك. أو قال مثلا أعاهد الله، هذا لا يعد يمينا. لماذا؟ لأنها معاهدة ليست صفة من صفات الله، واحد قال أعاهد الله أنني لم أفعل أو أعاهد الله سأفعل، هذه ليست يمينا لأن هذه ليست من صفات الله سبحانه وتعالى. أو قال لك علي عهد، أو قال أعطيك عهد عهدا، أو عزمت عليك بالله، لاحظ عزمت عليك بالله لا تفعلن، فليس بيمين. طيب ماذا لو قال عزمت بالله، شوف عزمت عليك بالله ليست بيمين، طب عزمت بالله يمين، عزمت بالله باء قسم، واضح؟ لذلك إذا قال عزمت بالله أو أعزم بالله لا أفعلن فيمين كما وضحنا، لكن لو قال اللي هو عزمت عليك فهي تقوية العزم وليست يمينا، فهي تقوية العزم وليست يمينا. كذلك فيما قيل اللي هو بنحو النبي والكعبة، فهذه ليست يمينا تجب فيها الكفارة، واضح؟ لذلك هذا من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ويعني عندنا في الحلف بالمعظم شرعا كالرسول والكعبة قولان، التحريم والكراهة، فهو خلاف فقهي معتبر وليس من باب أصول الدين والشرك الأكبر. لذلك لابد من الانتباه من تهريب مسائل الفروع الفقهية إلى مسائل أصول الدين، فيحول المسألة من حرام ومكروه إلى مسألة الشرك الأكبر. أعطي لكل خلاف درجته العلمية الصحيحة والمناسبة. طيب، فإن حلف بمثل العزة وقصد التعظيم فهو كفر، تعظيم الأصنام فهو كفر وارتداد عن دين الإسلام وتجري عليه أحكام المرتد. لذلك لاحظ أنه قال واعتقد، يعني واحد قال واللات والعزة، ممكن قالها ساخرا مازحا تمثيلية مثلا، صح؟ تمثيلية، واحد بيمثل ولد بالمدرسة ولا بالجامعة بيمثل دور المشركين بيقول واللات والعزة مثلا، لأطأن عنق محمد، نعوذ بالله من هذا القول، تمام؟ هذا ممكن يعني يكفر لكن بالقول، لكن هذا ليس يعني مناط التكفير الأقوال، إنما المناط ما تعتقده هذه الأقوال. فالمنافقون نطقوا بالإسلام بلسانهم ولكن قلوبهم مليئة بالكفر فلم ينفعهم اللسان. والمسلم قد ينطق بالكفر خطأ، كمن قال اللهم أنت ربي أنت عبدي وأنا ربك، هو الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح تعلمونها، لكنه لم يكفر، واضح؟ إذن مناط التكفير هو الاعتقادات، هو ليه؟ الاعتقادات. أما الدخول مع المسلمين بالتكفير بمجرد النطق مع عدم ملاحظة تحقق الشروط وانتفاء الموانع، بمعنى أن يكون غالطا، وهذا من موانع التكفير. إذن هذا الذي حلف باللات والعزة ربما يكون طالب صغير في مدرسة، والردة تقع من الطالب أو من الطفل المميز، تقع منه الردة، لكن لا تنفذ عليه أحكام متعلقة بالدماء، واضح؟ لأنه صبي، واضح؟ الكبير الآن طالب جامعي بالغ يمثل في مسرحية وحلف باللات والعزة، تقول له هذا كفر، نقول انظر إلى الفقه وكتب الفتوى ومصادر الفتوى كيف تعنى بالتقييدات، لأنها يعني هنا يعطيك كتابا معتمدا في الفتوى، لكن بالفقه المقارن تجده يسهب في الإطالة في الأدلة ووجوه الاستدلال، ليس في محل إخراج التقييدات للأحكام كما هو ملاحظ في كتب الفقه المعدة للفتوى خصيصا. وهذا من تفنن الأمة في العلوم، بمعنى أنه يأتي إلى الفقه المقارن فيعرض الباحث أو المستبصر أو المجتهد قوة عارضته في المناظرة، ولا يكون همه للإفتاء، بمعنى أنه يريد أن يفتي بالقيود والشروط، إنما يريد أن يأتي إلى مسألة خلافية فيبدي عارضته فيها، ويكون هناك متمرسا بالأقيسة والترجيح، والترجيح بين الأقيسة والإجماعات والجمع والتعارض وما إلى ذلك، لكنه ليس في مجال الإفتاء. لذلك تجد للإمام النووي في المجموع اختيارا لكنه إذا جاء إلى المنهاج في الإفتاء فإنما هناك منهجية موضوعية علمية في الإفتاء، لأن الإفتاء هو خطاب موحد للمجتمع، هو خطاب موحد للمجتمع، وليست وجهات نظر العلماء الموجودة في كتب الفقه المقارن. لذلك لاحظ أنه هناك انقصد بذلك التعظيم، كأن يعظم اللات وأن يعظم العزة. لذلك نحن أمام جرأة في التكفير، ولابد من وأد هذا الكهنوت الذي يعني يخالف الإجماعات، يخالف أصول الأمة ومنهجيتهم العامة في قضايا الكفر، وهو أن الكفر اعتقاد وهو ليس بالذنوب. وهناك كلمة يعني تدور ويعني يتحدث بها بعض الإخوة، يقول لك الكفر العملي أو الاستحلال العملي، بمعنى أنه يريد أن يحكم على الإنسان بالكفر من خلال الأعمال الظاهرة كترك الصلاة أو ترك الزكاة، أو من خلال ممارسة العمل بالبرلمان مثلا، أنه شخص يعمل في البرلمان فيريد أن يكفره. لكننا إذا جئنا لكلمة الاستحلال العملي هي معناها التكفير بالذنوب من حيث المضمون، التكفير بالذنوب بمعنى أنه يعمل عملا دخل البرلمان، إذن هذا مجلس تشريعي، إذن هذا كافر، يطبق القوانين الوضعية، إذن هو كافر. ربما يكون هذا الذي يطبق القانون الوضعي كاره للقانون الوضعي ويريد أن يعمل لصالح الشريعة أيضا. ربما يدخل أحدهم إلى البرلمان يريد أن يخدم الأمة والدين. لذلك هذا الغلو في تكفير المسلمين بالذنوب لا ينبغي ولا يصح. وكلمة استحلة هي من أفعال القلوب، مثل تقول استكبرت الشيء أي اعتقدته كبيرا، واستصغرته أي اعتقدته صغيرا، كقوله تعالى أبى واستكبر أي عد نفسه كبيرا على الأمر. إذن هو معتقد أنه كبير على الأمر، فكان كفر إبليس الجحود، بينما بالنسبة لآدم لم يكن جحودا. إذن مناط الكفر والإيمان الجحود وعدم الجحود. لذلك ما يطوف على ألسنة بعض الشباب اليوم من الكفر العملي أو التكفير بمجرد الذنوب أو ما إلى ذلك هو بعيد عن منهجية أهل السنة والجماعة. نحن نقول ولا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فاعتقاد الحلال حرام وتحريم الحلال المجمع عليه هذا هو، ونسبة ذلك إلى الشرع هذا هو الكفر بعينه. لذلك التكفير بالذنوب خرج من جهة أنه اعتماد الظواهر الأحوال للناس في الحكم على اعتقاداتهم، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فقد خاطبهم بالإيمان مع أن ظاهر أحوالهم يخالف اعتقاداتهم، ولم يخاطبهم بالكفر. فقد يقتل المسلم وقد يسرق المسلم وقد إلى آخره، لكن الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج هذه كلها يرتبط التكفير بها في موضوع الجحود. فمن جحد الوضوء أو جحد الصلاة والزكاة والصيام، وهذه كتب أهل السنة ومدارسهم العلمية حافلة بهذا التقييد في كل باب، إذا جحد وإذا تكاسل، إذا جحد وإذا تكاسل. وعلينا أن نحيي هذه المرجعية التي تستطيع أن تلزم بها الجماعة، وتستطيع إحياء الجماعة بدلا من أن يصبح التكفير للأفراد كما يشاءون في دين المسلمين. ويحرم الحلف بنحو رأس فلان أو وحياة أبي أو وحياة أبي أو هو يهودي أو نصراني أو على غير دين الإسلام أو هو مرتد، هذا حرام، ولكن لا كفارة فيه، ولكن لا كفارة فيه، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. بقي هنا أن نميز بين الخبر والإنشاء. أحدهم قال والله إذا يعني جاء فلان لأكرمنه بذبيحة، إذا جاء فلان لأكرمنه بذبيحة. الآن الشخص هذا في مجلس آخر قال والله إن جاء فلان لأكرمنه بذبيحة، هو مخبر عن اليمين الأول، إلا إذا قصد تأسيس يمين جديدة فيلزمه يمينان يمينان، واضح؟ طيب إن طيب إذا نفرق هنا في كلامه الثاني بين كونه مخبرا أو مؤكدا أو منشئا، فإن كان منشئا فهذه يمين ثانية، أو قال حلفت حلفت لاحظ قال والله إن جاء فلان أذبحن له ذبيحة، قال له يا رجل خلص عندي أنا العزومة خليها عندي، قال له حلفت، لما قال حلفت هل هو منشئ أم مخبر عن اليمين الأول؟ مخبر عن اليمين الأول، إذن هو مخبر، إذن تميز بين الخبر والإنشاء. طيب لو قال حلفت يقصد يمينا جديدة قصد الإنشاء، هذا هو التفريق بين الإنشاء والإخبار. فإن قال حلفت قاصدا أن يخبر عن اليمين الأول فهو إخبار، فإن قال حلفت بمعنى يقصد وأريدها يمينا جديدة فهو إنشاء يمين ثان، فهو إنشاء يمين ثان، واضح؟ الآن بصير عليه كفارتين. طيب قال في مجلس ثالث أنا بقول وقلت حلفت ويقصد اليمين الأولى فهو مخبر. طيب فإن قال حلفت بمعنى أنه يأتي بقسم جديد فهو منشئ، وهنا الفرق بين الخبر والإنشاء، يعني ممكن أنه يحمل كفارات بقدر حظيرة أغنام بسبب تكراره الإنشاء، لكنه لو ظل يقول ألف مرة بقصد الإخبار حلفت يتحدث عن ماذا؟ عن اليمين الأولى، وهو فضح الدنيا بهذه اليمين وفي كل مجلس، وقد أذل الناس، وقد أذل الناس على يمين واحدة. هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه، على يمين واحدة كررها كم مرة؟ ألف مرة. لماذا؟ لأنه يجيد الفرق بين الخبر والإنشاء. فعندما قال له أحدهم يا رجل الضيف عندي، قال حلفت. طيب قال حلفت 100,000 مرة وهو يقصد الإخبار عن تلك اليمين الأولى، فقد أذل الشعوب العربية والإسلامية بذلك اليمين، لكنه لم يلزم عليه حتى الذبيحة ما ذبحها، إنما أخرج كفارة يمين للإطعام 10 مساكين. لماذا؟ لأنه فقيه يميز بين الخبر والإنشاء. أما ذلك الرجل الذي لا يميز جعل ينشئ، فسأله المفتي عندما قلت حلفت هل تنوي تأكيد الأولى أم أنك وتخبر عنها أم أنك تنشئ يمينا جديدة، قال أنشئ يمين جديدة، فعندئذ الأمر يعني عليه من الكفارات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وسبب ذلك أنه لا يميز بين الخبر والإنشاء، وهذا سر الفقهاء أنهم يعرفون كيف يتكلمون وكيف يعني يخرجون من الأزمات والمآزق بأقل التكاليف. سؤال من الأخ يوسف التميمي يقول ما الفرق بين الحلف والقسم؟ كلاهما سواء، هذا حلف وهذا قسم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.